الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، من أعظم ما تقاس به المجتمعات في رقيها ومن أعظم ما تشاد به الحضارات وتبنى به الأمم وتقوى به الشعوب، اعتناؤها بأمر الناشئة واهتمامها بالأجيال تأصيلا وتخطيطا وتنفيذا وتنزيلا، وحاجتنا لتربية الأبناء على الإسلام حاجة ماسة وضرورة ملحة، والسبب لذلك ما نراه من تخطف واردات الحضارة واجتياحها لكثير من مفاهيم أجيالنا، حتى صار بعضهم مسخا لا يمت إلى أمة الإسلام بصلة. وهذه المسؤولية في المقام الأول هي مسؤولية المربين من الآباء والأمهات والأساتذة والمعلمين في المدارس والجامعات وكافة مؤسسات التربية والتعليم، مرورا بالمساجد والعلماء وأصحاب الشأن والمختصين في باب التربية، أن يعتنوا بالأجيال وأن يهتموا بالشباب، فهم الرصيد الأعظم والثروة الأكبر والكنز العظيم الذي ينبغي أن نحافظ عليه. من الذي يدافع عن البلاد إذا اجتاحها عدو؟ شبابنا. من الذي يحمي الديار؟ من الذي يصون الحرمات؟ من الذي يدافع عن المقدسات؟ إن لم تكن هذه الناشئة التي تنشأ وتترعرع وتتربى على القيم والأخلاق منذ الوهلة الأولى. عباد الله، ما تغني الأجساد والأبدان بلا قيم ولا إيمان؟ وماذا تعني الصور والأشباح بلا عقول ولا أرواح؟ وماذا تعني القوالب إذا فسدت القلوب؟ وماذا تعني المباني إذا انهارت المعاني؟ ينبغي أن نعتني بشبابنا وأن نهتم بأجيالنا وأن ننشئ أبناءنا على الإسلام، وهذه مسؤولية أخلاقية شرعية عظيمة يقول فيها الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى: لا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمر الناشئة وإن أمر الأجيال مسؤولية وأمانة في أعناقنا جميعا. هذه نعمة أعطاك الله إياها ووهبك إياها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، وهبك هذه الذرية والنعمة، فعليك أن ترعاها وأن تحفظها وأن تصونها وأن تكلأها وأن تتعهدها وأن تنشأ أمام عينك، ولكن أن تنشئها على القيم وعلى الأخلاق وعلى المبادئ الفاضلة وعلى المثل وعلى القيم. ولكن ثمة إشكالات تربوية تعاني منها المجتمعات، ثمة إشكالات تربوية تعاني منها المجتمعات وتعاني منها الأمة على مستوى الآباء وعلى مستوى الأبناء في فصام بينهم. تحدثنا في خطبة عن بر الوالدين وتحدثنا عن عقوق الآباء، وفي هذه الجمعة وبكل صراحة سنتحدث عن ظلم الآباء. كما أن للأبناء عقوق فإن للأبناء ظلما، كما أن الأبناء يعقون فإن من الآباء من يظلم. وأكبر الظلم ألا تربيه على إسلام وألا تدله على خير وألا تكون له في الخير قدوة، هذا من أعظم الظلم. وللأسف الشديد لو أردنا أن نتحدث عن بعض إشكالات التربية تربية الأبناء وفق الإسلام سنجد الخلل في أمور. أول هذه الأمور انتشار عقوق الأبناء دليل على سوء التربية، شاء الناس أم أبوا. انتشار عقوق الأبناء دليل على سوء التربية. لو أنك قلت لي ولدي لا يحترمني، أقول لك ماذا علمته وكيف تتعامل معه؟ نعم سلوكه مشين، نعم هذا السلوك مرفوض إسلاميا، ولكنك ملام على قدر معين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن حبان في صحيحه: رحم الله والدا أعان ولده على بره. الوالد العاقل لا يشتكي من العقوق لأنه يحتوي طيش الشباب، فلو رأى الولد يتزهج ويشيح بيده صبر وتكلم معه في الوقت المناسب وحاول أن يتقرب إليه بألوان القربات. لو أحس أنه لو أمر ولده بهذا الأمر فإن الولد لا يطيقه ولن يطيعه، فعليه أن يترك هذا الأمر. رحم الله والدا أعان ولده على بره. الوالد العاقل لا يكلف الأبناء شططا مستغلا سلطة وسيف ما عاف منك، لأنه يعلم كيف أنها تهز الولد. وكذلك الأمة العاقلة لا تستعمل هذا السيف المسلط ما عاف منك، وهذا يقلب كيان الأبناء ويجعلهم في ضيق دائم كيف يعيش ويمارس حياته وقد سمع بأذنه والده يقول له ما عاف منك. لماذا تسرعون إلى السوء؟ ولماذا تبادرون إلى استعمال هذه الحقوق بنوع من التعسف ونوع من التسلط؟ نعم هذا مرفوض. رحم الله والدا أعان ولده على بره، تسعد يبرك. ومن هذا أن تسمعه وهذا مفقود، أن تسمعه كلمات الثناء والشكر. جاب لك موية ما تقول مجبور، قل لي الله يبارك فيك يا ولدي، ربنا يديك في مرادك في كوز موية. هذا له فعله وأثره. أبوه خدمته يقول لك عافي منك يا ولدي ما قصرت، ربنا يزيدك. أقل ليش يقول له جزاك الله خيرا. في آباء لا يشكروا، والله ما يشكروا، تعمل له أي حاجة يشوفك مقصر ويقول انت عملت حاجة، يقول لك انت عملت حاجة، انا كنت بسوي لأبوي كده وكده وكده. يا اخي انت زمانك وزمان ابوك ما زي زمان الشاب ده حس الان، ده ناس كمبيوتر وناس أتاري. تقول لي أبوي زمن أبوي يقول أنا كنت مع أبوي ما بقني في العقرب. أنت ما كنت بتقني في العقرب لكن هو بقني معك تسوي شنو؟ يقول لك يا يقول لك زمان ويقول لك حاجة. شوف الناس من إشكالاتهم المعاصرة أنهم يبكون على الماضي. هسه الناس الآن مش قاعدين كويسين يقول لك أيام الدنيا بخيرة. أيام الدنيا بخيرة متين؟ لما كنا بنجيب للرغيف بالصف والله أنا بتذكر أبوي كان بيرسلني أمس أجيب الرغيف العشاء ألقى الفرن يقول لك بيعجنوا فيه. والله العظيم بخدت ال- 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 الكيس بتاع العيش البشير فوقه العيش أخدته في الواطة لأنه بعد ساعتين يقول لك تعال أخدته في الواطة أخد فوقه حجر. ده الحجز ده حجز كده. حس العيش يا زول عيش رجيم وعيش لبناني وعيش تركي وعيش إيطالي ويا زول الشرق. يقول لك أيام الدنيا بخيرة. في ناس لما يقول لك أيام الدنيا بخيرة قصد البهارات الخير. يقول لك أيام الدنيا بخيرة قصد البهارات المفتحة. دي الدنيا بخيرة؟ خيرة وين؟ وهكذا البنزين بالصف وأي حاجة بالصف. لكن حس أي حاجة متوفرة لكن ضمير ما في. وأنا عارف هم قصدين شنو. يقول لك أيام الدنيا بخيرة لما كان البني آدم بني آدم عنده قيمة لما كان في نزاهة. وفعلا أنا أعترف ديك أيام الدنيا بخيرة ليس في الخيرات المادية ولكن في قيم ومعاني. الدعارة عند محلات محددة ما في أي محل مشاعة. الآن العربات المظللة والشقق المفروشة وحدث ولا حرج. فعلا زمان أيام الدنيا بخيرة لما تأخذها بمنطق أيام الدنيا بخيرة. حس السودان ده ما واسع مليون قالوا كده. أنا غيرت ما مترته لكن مما سمعت قالوا السودان مليون ميل مربع متر ما مترته لكن البلد واسعة مليون ميل مربع. البلد دي مش واسعة. ناس في تشاد معارضين وناس في فرنسا معارضين وناس في لندن معارضين وناس برا السودان معارضين وناس في أسمرة معارضين. يا ناس مليون ميل مربع بيشيلكم كلكم بالراحة. لكن البلد واسعة والنفوس ضيقة عشان كده مش شايلوا مسلمين. يا أخي النصارى المعانا في البلد خليهم. المسلمين متعايشين. حس المسلمين في السودان متعايشين. أي زول في جهة وناس يحملوا السلاح وناس يقوضوا النظام من الداخل وإشكالات ومشاكل. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. البلد ما ضيقة بشير. والله كان جلس حركات المسلحة كلهم والحكومة والمعارضة وجابوا لنا ناس تاني من برا السودان قعدوهم معانا البلد بشيلنا إذا قالوا بسم الله. لكن فعلا البلد ضيقة ضيقة بأهلها وضيقة بنفوسهم. فالوالد ينبغي أن يراعي الفوارق الزمنية والعصر الذي هو فيه لما يتعامل مع أبنائه. قديما علمونا يقول لك كان كبر ابنك خاويه تعامل معه ليس من منطلقات الأوامر ومنطلقات النواهي. يا يعمل يا ما يا أنا عندي فكرة. لا أخيه خاويه خاوي يعني اعتبره زي أخوك. خلاص بقى طولك بقى يلابسك يلبس جلابتك وانطلونك وقميصك. هذا دار تعمل شنو؟ ده لو عملت أي حاجة بتفقده. وإياك ما في أب عاقل بيطرد ولده برا البيت. شوف أي زول يقول لي أنا طردت ولدي ده زول ما فاهم. تطرده عشان الجريمة تزداد. الآن أخلاقه سيئة طردته معناه مخدرات معناها انحراف كامل معناه جريمة معناه ضياع. خليه قدام عينك أخير يكون فاسد قدام عينك مما يكون فاسد بعيد منك. لأنه كان بيجا فاسد بعيد منك ما حيكون في خطوط حمراء. أما معك مهما فسد السيجارة بدسه التنباك الكيس بتاع التنباك بدسه بيعمل بدس. لكن لما تطرده تطرده كيف؟ كيف ستنصل من هذه المسؤولية؟ وهل طردك له من البيت حل؟ فبالتالي ينبغي أن تحتويه. أنت كبير وهو صغير تجربتك غير تجربته. أنت عمرك 50 سنة هو عمره 17-16 سنة ولدك ولدته من ظهرك. مجبور عليه، ما عندك طريقة إلا تحتويه. ولذلك كثير من الآباء إذا جاءوا وشكوا إلي عقوق أبنائهم يقول لي الولد قال كده ودار يمشي يعرس وغصبا عني. أقول له الجهة الدار يعرس فيها عندك على اعتراض؟ يقول لا عندي على اعتراض، أسرة ما محترمة. أقول له خلاص أكسبه وسوقه، أخطب له في أسرة محترمة وعرس له أنت، بدل ما يمشي عرس براك، يعرس براك وفي النهاية يتحمل التبعات والمسؤوليات. من إشكالات التربية إهمال الجوانب الروحية والشرعية في التربية منذ البداية، ولذلك الآباء يختزلون التربية في مطعم ومشرب وملبس. دي التربية، تجيب لنا الهدوم، هدوم العيد، هدوم المدرسة، تأكله، تشربه، عيا تعالجه، تودي الدكتور، تدفع للرسوم بتاع مجلس الآباء. بس ده واجب. نعم، والوالد العاقل لا يضن على أولاده بالمال، ينفق عليهم بسعة صدر، ولكن ليس هذا وحده، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ممكن تعمل له حاجة، وين الأخلاق؟ علموهم الدين، واهدوهم إلى الكتاب، واربطوهم بالسنة، وكونوا لهم في الخير قدوة، عودوهم على فعل الخير للغير، عودوهم على عفة اللسان وسلامة اللفظ بعدا عن البذاءة والسباب والشتم، علموهم الشجاعة وعلموهم الكرم وادفعوهم نحو المعالي. هذه هي مسؤولية الآباء. يعجبني أب رأيته في مسجد، قام واحد بعد الصلاة يشحد، عادي جدا، الناس في السودان بيشحدوا عادي، حتى صرنا لا نميز بين الصادق والكاذب، ما بتعرف الصادق منه والكاذب منه. في زول اتعود الشحدة، ده كان الدو أفسده، لأنه إذا أديته حيستمر أن يجد مال سهل بغير تعب، بعد ده حيمشي جامع تاني، يا يحكي نفس القصة يا يجيب له قصة تانية، ويحوم الجوامع جامع جامع وشايل له فتر وشتة. كويس، في ناس ما صادقين وفي ناس صادقين. الميم كنت في مسجد، واحد قام شحد يعني قدم نفسه بعد الصلاة، ودي شيء طبعا صعبة كونه زول يجيف يقول للناس أنا محتاج، دي يعني مسألة في غاية الصعوبة، ولو ده تعريفه في غاية الصعوبة خد نفسك محله. تقدر تجيب بعد الصلاة في يوم من الأيام تقول للناس أنا عيان وعندي 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 وألموا لي؟ بتقدر؟ يعني المسألة فعلا فيها صعوبة. الشاهد وين؟ في أبو قاعد في الصفوف الورا ومعه شافع ولده، أداه قروش قال لي أمشي أدي داك. الولد مشى وأدى السائل، سواء كان صادق أو كاذب في النهاية هو نيته أن يعطي لله وربنا يتقبل منه إن شاء الله. أعجبني هذا السلوك، أدى ولده عشان يمشي يدي، يعلم ولده الإنفاق، ويعلم ولده الكرم، ويعلم ولده العطف على الآخرين منذ الصغر. إنه سلوك حميد ومسلك طيب في التربية. فبالتالي إهمال الجوانب الروحية والإيمانية في التربية بعدم تنشئتهم منذ البداية على الحلال والحرام وغيره. ثالثا من إشكالات الآباء، معلش هكلمكم بصراحة، من إشكالات الآباء، ما الجمعة قبل تكلمنا عن القبل الفاتت كنا اللي صليناه هنا، تكلمنا عن المسلم مع والديه، هذه الخطبة عن المسلم مع أولاده. كيف تكون مع أولادك مسلم؟ التدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون الأبناء. قرايته دار يقرأ شنو؟ اتدخل فيها، ما تتدخل، خلي برغبته، أديه رايك، ولا والله لو مشيت أدبي أحسن، أنا برى إنك أنت تمشي علمي أحسن، بعد ذلك تخلي له الخيار. قال لي دار أدبي، تقول له إلا علمي، تبقى دكتور كسر رغبة، لا بيبقى دكتور لا بيبقى حاجة تانية، رأي شنو؟ ما ينفع كده، ما تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤونهم. والله الكلام بقوله ده بقى على الشباب في جرح، عارفه ليه؟ لأنه شكواهم. يقول لك طبعا ما عنده كلام مع أبوه، أبوه يقول لك اسمع أها دار أقدم دار أعمل، يقول لك قدم كده، دار عرس ما تعرس من ناس فلان، عرس فلانة ما داير، يقول لي بس كده بس كسر رقبة. ما بينفع، ما ينفع. حتى البنات لا يجوز إجبار البنات على الزواج ممن لا تريد، لكن أنت عندك حد شرعي، الجهة تكون جهة سليمة، يعني البيت ما عندك على عيب كويس، والجهة ما عندك على عيب، بعد ده أنت تدو توجيهات عامة، قول له يا ولدي عرس ما بنتدخل، لكن تكون من أسرة محترمة، تكون بيت مؤدبة، يكون خلفيتهم كويسة، تدو عمومات. بعدك لما امشي يخطب شوف المواصفات اللي انت اديت له العامة منطبقة ولا منطبقة، اذا منطبقة بارك له وامشي معه وامشي قدامه. باختصار ما تخلوا اولادكم يكرهوكم، كلام شيء مش كده، ما تخلوا اولادكم يكرهوكم، ما تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، اعطهم الكليات وتابع واشرف على تنفيذ هذه الكليات، ولكن ليس بالضروري انك تتدخل في كل صغيرة وكبيرة. الاستبيان الذي عملناه جيد، انا اشوف بشوف الاستبيان ده نتيجته جيدة جدا. السؤال الاول، الوالد يتمنى ان يكون ابناه افضل، وهذا يجعلهم يتدخلون في تفاصيل حياتهم، يعني ابوه لما نتدخل ما قاصد ضرك، هو شايف كده أحسن لك. هذا تدخل قد يتحول إلى تسلط، مما يدعو الأبناء للمطالبة بالحرية في الاختيار. فهل يجوز للوالدين التدخل هذا التدخل وبشكل قرارات؟ طيب اللي بيعتقدوا إنه الآباء بيتدخلوا في شؤون، 97% من الناس اللي عملنا لهم الاستبيان، نسبة كبيرة جدا، 97% من الشباب، مش الشباب الكبار، انت ممكن تكون كبير بجنات ابوك حي، بيشعروا 97% منهم انه اباء بيتدخلوا بصورة مباشرة. لكن العجبني في الاستبيان شنو؟ العجبني الذين يعتقدون ان اباءهم لا يساعدونهم على برهم. يعني ابوك بيساعدك تبر ولا بيساعدك؟ 11% قالوا ابانا ما بيساعدونا انهم برهم. طيب السؤال المهم، هل بتشعر بكراهية تجاه واحد من والديك؟ الحمد لله 3% بس قالوا بيشعروا بكراهية تجاه واحد من والدينه، البقية كلهم قالوا بعد التدخل ده نحن برضو ما قاعد نكرههم، وده جيدة. لكن كونه 3% معناه 10 نفر، 3% الاستبيان اتعمل على 300 نفر، 3% من المصلين بيروا انه من كثر تدخل ابائهم في الامر كرههم. وانا اود اقول لهم ينبغي ان تعلم ان تدخلهم مهما كان خاطئا هو في ادق التفاصيل، انما لان هذا في ظنهم هو مصلحتك، ولذلك فعلوا هذا. إذن الإشكال الأول من إشكالات التربية التي ذكرناها أن عدم إعانة الوالدين الأبناء على برهما. 2 من الإشكالات إهمال الجوانب الروحية في التربية وإيقاف التربية واختزالها في المعاني المادية فقط. 3 التدخل السافر في جميع الشؤون. 4 ودي خطيرة جدا من إشكالات ظلم الآباء للأبناء، التفريق بين الأبناء، ودي طبعا ما منطقية. انت ولدتهم كلهم قدامك، تميز ناس على ناس، ده شو ده؟ الا تعي يا اب
ألا تعي التفريق على نوعين؟ تفريق بين الأبناء عموما يكون عنده في الأولاد محددين، الأولاد نقصد بهم البنات والأولاد الذكور والإناث، يكون عنده جزء دي المصطفين ديل كان عملوا أي حاجة، بيشوفهم ما عملوا حاجة. حتى واحد قال لي جسف تاني، قال لي والله شيخنا أنا أبوي ده بيحب أخوينا الصغير أو أخوينا الكبير ما مذكر كويس، قال لي نحن وأنا وأخواني نشتغل ونجيب له وداك ما بيعمل أي حاجة ولا بجيب له الحبة دي، قال لي نحن نجيب ويسكر ذاك ويدعو لي ذاك نوقف. قلت له انت عملت لي وعشانه هو ولا لي الله ده الشكر يعني؟ قال لي والله الشكر بريحني لكن عشان ابوي. قلت له لي الله اديه وخليه يشكر ذاك في قيامه وفي رب العالمين. تخيل يعني اثنين يبروا سوا، يشكر واحد والثاني ما يشكره، ده له مردود سلبي جدا على نفسه يا اخي، لانه في النهايه هو حجر، حجر يعني يخمى بشر لحم ودم وعصب وأحاسيس ومشاعر سيتألم. شوف التفريق ده. وأسوأ التفريق الذين يميزون الذكور على الإناث، وده كمان أسوأ. واحد تلقاه بعامل الأولاد الذكور معاملة راقية والبنات يسمعين في أضانهم، يقول له أصل البيت ما بتفيد، بيجي سوقه وتمشي حقة الناس التانين. بالله ده فهم ده دي جاهلية دي. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تفرق بين البنات والبنين هذا حرام لا يجوز، بل تربية البنات والاعتناء بهن ثلاثة أو ثنتان ضمن له نبينا صلى الله عليه وسلم الجنة. بالمناسبة أديك قاعدة عجيبة في الإسلام تجاه الأبناء، ري عاطفي لا حدود له وتدفق قيمي وأخلاقي رفيع. في الغرب الولد في كنف أبيه 18 سنة سواء كان بنت ولا ولد، 18 سنة تاني بعد يشيل شنو؟ يشيل شيلته. لكن تعال شوف هنا البيت قدر ما تجنب وقدر ما يجي عريس ابوه ما يضيق ما بضيق بها ذرعا، ما بقول لها يا اخي انت ما جاك عريس ولا شنو، ما بقول لها كده، ما بقول لها انت عنستي، ما بقول لها كده معاه ما عنده مشكلة. اذا تزوجت وزوجها مات ترجع لأبوها، ده في بلاد الدنيا ما في إلا في المسلمين، ترجع لأبوها وبكل مسؤولية وبكل جدارة يتحمل التبعات كاملة، حتى لو جاءت بصغار مرقت بدون صغار ورجعت بصغار يربيون. إذا طلقت، لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسراقة ابن جعشم قال له ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ قال بلى يا رسول الله. وفي رواية من أعظم الصدقة قال بلى يا رسول الله، قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. أجر عظيم يعني بنتك رجع عليك. أها تقول لا اسمعي أنا ما عندي طريقة، طيب وهي وانت كاسبها. في الغرب يقول امشي اشتغلي، ما عندنا طريقة امشي اشتغلي، تشتغل براه وشي شيلته. لكن في الاسلام هذا من اعظم الصدقة، ابنتك مردودة اليك ليس لها كاسب غيرك كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتفريق بين الابناء من اعظم اشكالات الاباء على غير المعتاد. جميع الناس بيتكلموا عن عقوق الأبناء، القليل هو الذي يتكلم عن ظلم الآباء. حقيقة والظلم أسوأ أن لا تعلمه الدين فيضيع ويصبح أمانة في عنقك. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، قال إن ابني ضربني. أعوذ بالله، هذا لا يحصل. ما في زول بيضرب أبوه مهما بقى أبوك ده من السوء. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أوعك أبوك ده مهما يكون. دائما بقول للأولاد أنت ما الجهة اللي بتحاسب أبوه؟ أبوك بحاسب رب العالمين، أنت تعمل عليك، ما تطاول عليه، ما تسيئه، ما تخرج عن سلطانه. طيب نقطة حساسة، آباء يتدخلوا في شؤون الأبناء بعد الزواج، وده كتير جدا. يقول لك أنا متزوج ومع مرتي كويس، لكن أمي ما راضية منها لأنها ما أدتها أو ما جاتها أو ما احترمتها. قلت لي كم ما طلقتها أنا ما عافية منك. الله، يبقى الولد بين نارين، مرته وبيته أولاده اللي من صلبه وظهره، وما عندهم أي ذنب، وما رأى فيهم إلا خيرا. وبين أمه صاحبة الفضل الأعظم بعد الله وصاحبة الإحسان الأجزل في الدنيا، قيمة لا تضاهيها قيمة. يقول اطلق، يجي يستفتي، يقول يا أخوانا أطلق؟ نقول اطلق. يقول لك مرتي ما عندها ذنب، أنا أعلم إنه أمي غلطانة عليها، أنا متأكد الله بيسألني أمي ظلمتها، وبعد تقول لي طلقها. والله ما نملك إلا نبكي بدموعنا، ما نلقى فتوى. تخيل لو قلت لها أمسكها، أمسك مرتك، أم تالي تقول لها أشوفك، سلام الله تدي لي. وتخيل تسرد عديد تقول لها ما دايرك. ومرات الأبو بعد ما يعرس ويلد ليه مشكلة يقوموا يعملون. أنا حل، الحل عندي مش الفتوى، المسألة ما فتوى، المسألة مسألة وعي وحل. لا تدخل ابنك في هذا النفق المظلم، ما تعمل كده. مرته يعتبرها بيتك، في سين بيتك، ده ما ولدك المزوجة. أصلحهم وحاول وكده، لكن في النهاية إذا صار الولد بين أمرين لا ثالث لهما، طبعا لما نجونا بنقول لهم أمشي دخل أعمامك ودخل خيلانك، ولو جدك أبوك ده حي سلطوا عليه. ما هو ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد طغى عليه المبرده. هو مش قال لك ما عافي منك؟ أمشي كلم جدك خليه يقول له كان ما بعدت من طريق الولد ده أنا ماني عافي منك، هجيبه له من فوق. والله العظيم لما الطيور تتقفل بقول له، قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن أنس في سنن أبي داود: لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. أعمل لك شنو؟ المرة بتتعوض، لكن الوالد بيتعوض؟ ممكن تلقى مرة غيره، بتلقى أبو غير أبوك، بتلقى أم غير أمك. لكننا لا نلجأ لهذا الكلام، لأن أحيانا يكون الأب مسلط وده هو، بس لأنه البيت ما جاء سلمت عليه، أو لأنه ما، أو لأنه قول ما عندها معه العلاقة كويسة. هل هذا سبب لأنك أنت تشتت أسرة قائمة وتهدم بيت موجود؟ نسأل الله السلامة والعافية. أردت من خلال هذه الخطبة أن أمس أوتار، بسمع الناس بيتكلموا عن بر الوالدين كثير، لكن ما بيتكلموا عن حقوق الأبناء كثير. لما قال له ضربني، ولما خطاب نادى الولد، لما شاف الولد قاعد يرجف، ممكن يقتله بالمناسبة، يقتله، قال لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، ما تستعجل، أسمعني، كما نفعت معك اقتلني. سكت عمر رضي الله عنه، قال له ما حق أحدنا على أبيه؟ أبوي عنده علي حق، أنا عندي علي حق؟ هل أنا الله بيسأله مني في أشياء؟ يعني الله ألزم بحاجات تجاهي؟ في ولا ما في؟ قال أن يختار أمه، ده حقه عليك قبل ما يتولد، أن يختار أمه وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. دأب قال لي أولاده نجحوا نجاح شديد. لمون قال لهم نجحتوا؟ أي لقيتوا قوات؟ أي مني أنا. قال لهم وأول حاجة قدمت عليكم جاب أمهم قعدة قال له أمكم دي لا تنعب ولا تعيرون بها، أنا اتزوجتها هي وجابتكم، ده إحساني لكم، ده أوله. بعد أشوف الباقي. وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها، وأن يعلمه الكتاب، يختار أمه وأن يعلمه الكتاب وأن يختار اسمه. دي الثالثة. قال لم يفعل واحدة، أما أمي أما تحت مجوسي اشتراها وجابني أنا. أمي ذاتها ما اختار كويس، أمي بعيروني بيها. وثانيها سماني جعلانا، سموا أبو الجعران. فزول بسم ولده جعران؟ يا زول الدنيا دي الله ما لا أسماء، انت ما لاقي إلا هناي. انت عارف كم ما لقيت اسم؟ شوف اسم عربية من العربات وسميه، سمي مرسيدس ولا تايوتا. لو غلبتك الأسماء شوف سمي ركشة، تسمي جعلان. جعلان شنو يا أخي؟ قال جعلان. قال له أما الكتاب فلا أعرف عنه شيئا، إنما له إبل وأقضي وقتي كله مع الإبل. فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، لا حق لك عندي، اذهب. فلعله ظنك جملا فضربك. انت قالك واحد من البهايم دي، زول لا عنده اسم كويس ولا يقرا كتاب، يتفكوا مع البهايم، ما فرق بينك وبين البهيمه، زي ما بيلطش البهيمه يلطشك انت ذاتك. هذه بعض الاشكالات التربويه. في الخطبه الثانيه سوف اتحدث عن ما هو المطلوب من الاباء تجاه الأبناء بصورة مباشرة. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول شيء يفعله المسلم مع أبنائه يدرك المسؤولية إزاء الأبناء، يعرف ان المساله دي مسؤوليه، وانه لو في تكسير الله حيحاسبه. كما عرف هذا ما يستطيع يعاملهم المعامله الطيبه، ده واحد. اثنين يشعرهم بعطفه وحنانه. كونه تسمع ولدك انك انت بتحبه وكونه تشعر بحنانك مهم. اسمع الى نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في الأدب المفرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حسنا أو حسينا على قدمه. طبعا ما حقدر أمثل لكم، الرسول بيكون جالس بيجيب الولد بيركب كرعين الولد في كرعين، هو كرعين الولد الشمال في اليمين واليمين في الشمال عند الرسول، ويمسكه من يديه وبكرعين الاثنين يرفعه وينزله يرفعه وينزله دمنه. هذا نبي الأمة ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول له حذق ترق عين بقة. حذق الحازق الإنسان المحدد، ترق معناه قاعد أرفعك، عين بقة عيونك دقاق زي طائر البقة. حذق ترق عين بقة يلعبه. وكان الزبير بن العوام يجمع ولده ويقول أزهر من آل عتيقي. آل عتيق أبو بكر الصديق عتيق، جميل من ولد الصديق، ألذه ألذ من ريقي. يلعب شفعه كده. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي عبد الله وعبيد الله وكثيرا أبناء العباس الثلاثة، كثير ابن العباس وعبيد الله ابن العباس وعبد الله ابن عباس، يوقفهم بعيد يقول تسابقوا وأيكم سبق إلي أعطيته كذا وكذا فيجري الأبناء فربما وقعوا على صدره فيقبلهم أو وقعوا على ظهره صلى الله عليه وسلم. لابد أن تشعر أبناءك بحنانك وبحنوك. ما في واحد عامل فيها يكون عامل فيها صارم مع الأولاد يقول لك أنا ما بضحك معهم عشان يطلعوا أولاد تمام. يطلعوا تمام كيف؟ أنت بتضحك معهم. لابد أن تشعرهم بحنانك لينشأوا تنشئة نفسية سوية صحيحة. ثلاثة، يغرس فيهم مكارم الأخلاق، يغرس فيهم مكارم الأخلاق، الكرم، الشجاعة، يشكر لهم، يدفعهم إلى مكارم الأخلاق عموما. رابعا، يمارس معهم الشورى، يشعرهم بكيانهم وذاتهم. دار تعمل حاجة في البيت، أولادك صغار، قل له اسمعوا دايرين نعمل برندة، نعملها كيف؟ أسمع كلامه وما تأخذ به، يعتبرون شفع. لكن أسأله قل لها دارين نعمل كده في البيت، دارين نغير كده، دارين نسوي كده، شاورهم. انت عارف في بلاد المسلمين ما في شورى ليه؟ لأنه ما في شورى على أدنى المستويات، عشان كده ما في شورى على أعلى المستويات. يعني على مستوى الدولة في العالم الإسلامي ما في شورى، لأنه في البيوت ما في شورى. علمنا الشورى، مارس معهم الشورى، اسمع لآرائهم. رابعا ولا خامسا، يدرك مسؤوليته إزاء أبنائه، يشعرهم بحنانه، يغرس فيهم مكارم الأخلاق، يمارس معهم الشورى. خامسا، مفتح العينين على أفكارهم وأصدقائهم وأحوالهم. أولاده بيقروا، بيشوف بيقروا شنو، بيشوف فهم شنو، أصحاب منه. لابد من التدخل في هذه الشؤون، ولا سيما في مرحلة محددة، وإلا ضاع أبناؤك برفقة السوء وبالاطلاع على ما هو محرم. لابد تتدخل. مفتح العينين يسعى لحفظهم ولاحتوائهم ولتدارك الأمور التي عندهم. هذا الذي ينبغي ويلزم الآباء تجاه أبنائهم. يفيض عليهم من المال ولا يبخل عليهم بشيء، يدفع لأولاده مدرسة، يدفع لهم قروش، يدفع لهم هنا، يدفع لهم. لكن شوفوا الكلام ده مهم جدا، عند أخطائهم يرفق معهم، وعند تكرر الأخطاء يحسمهم. في حاجة بسيطة بيقولوا أهلنا، يقول لك ولدك شبعوا وطبعوا، شبعوا عشان ما يحتاج يزول، أدي ما تخليه يمشي يشيل من ناس تانين، تدي أنت. لكن تكون حاسم معه عند الخطوط الحمراء، السرقة، الكذب، كويس، الأشياء التي لا تليق، تكون حاسم معه. ولذلك ارفقوا معهم عند الخطأ، ولكن عند تكرر الخطأ لا بد من استعمال الحزم والحسم معهم. يحسم ويحزم عند تكرر الأخطاء. دي من الأشياء المهمة جدا في تربية الأبناء. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية خطبتي، المسلم مع أولاده. أسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم غيثك يا رب العالمين المدرار الصيب النافع يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالمطر، وأغث قلوبنا بالإيمان واليقين يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح الشباب، اللهم أصلح الشباب، اللهم أصلح الآباء، اللهم أصلح الأمهات، اللهم 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 اجمع شمل الأسر يا رب العالمين، اللهم اجمع شمل الأسر على الخير يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.